أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام على إتحال كان في مدعى المرحوم الآخر أنه من موارد بحث مسألة الاجتماع يشترط كون المجمع مجمع هو مورد الاجتماع على أي قول من القولين لابد أن يكون واجدا للملاك، كل من الحكمين واجدا للملاك، وإلا إذا كان أحدهما غير واجد للملاك هذا بحث شرط ثبوتي بغض النظر المثبت أو المحرز للملاك ماذا هو بحث آخر. لابد أنه نحن على إحراز من وجود كلا الملاكين في مورد المجمع كي يكون البحث من مواد اجتماع الأمر الناهي، وإلا إذا كان ليس لدينا إحراز بأن الملاكان موجودان فحينئذ أصلا هذا ليس من مبحث الاجتماع.
ليس لدينا إحراز نعلم بعدم، يكفي أنه في حالة الشك.
نعم، فإذا شرط الواقعي واقع الاجتماع، يعني واقع مسألة الاجتماع أن يكون لابد أن الملاكين موجودين. قد نكون ما نحرز واقعهم موجود هم أيضا مسألة اجتماع انصافا.
قد يكون شنو؟
قد يكون لدينا حالة شك في وجود الملاكين، لكن في الواقع موجود الملاكين ومجتمعان في مورد واحد متعلقان، فهو الموارد مسألة الاجتماع. وأما فإذا هذا دعوة المرحوم الأخ أنه لابد من كون المورد في المورد الاجتماع أن كل الملاكين موجودين، وإلا إذا كان أحد الملاكين منتفي بغض النظر عن المرحلة إثباتية وإحراز، إذا أحد الملاكين منتفي وفقط ملاك واحد للمتعلقين موجود وللحكمين موجود فحينئذ هذا ليس مسألة الاجتماع، هي مسألة التعارض. همون معناية اصطلاحية أصولية معروفة، همون إيش دي نفس
مصلحة المفسدة.
خب دي
بس مصلحة المفسدة وشيء بحث من بلام طول عاية خوي مختصر بعدية مش كم مكربين
ده. على همه إشكالات محاضرات ميلي سيني دونه متعرض مش إشكالات محاضرات. این اشکالات بر اشکال محونه اینی البته این اشکال خدا آقای خوی خدا رحمتش کنه نیست، آقای خوی اشکالات دیگری هم دارد، حالا متعرض میشیم البته متعرض اشکال ناینیه او شون هم قبول در اشکال ناینی وارده، ولی خب میرسیم حالا به این اشکال. ایدن یعبر بعتی انشاءالله لی
این استفاده حتما همین ملاک همون ملاک مصطلحه از کجا استفاده که منظور آخون همون ملاک مصطلح باشه، همون مصادق و مفاسد باشه. شاید منظور از آخون اصلا نظری به مفاسد و مصالح نداشته باشه. وقتی که میگه ملاک منات یعنی اون شرایطی رو که در حکم لحاظ کرده
آخون معبر ملاک فقط
منات
منات عنده خود تعبیر تزاحم المقتضیین و يفسر المنات
ليش عبر آية حالا لابد ان يكون كلاهما واجدا للملاك. سنأتي الحين في تعريفه، سنأتي في تعريفه لا يعبر حتى في كلمة ملاك في مجموع ثلاثة الأمر الثامن والتاسع والعاشر إذا تشوفون موجود التعليقات مقتضي ومصلحة وملاك والتعليقات كلها. إذا دعوة المرحوم الآخند هو هذا، ثم ينتقل المرحوم الآخند إلى نكتة أخرى إثباتية وهي أنه
ممكن تسمحون من نبقى بجانب الثبوت يا توجيه
بجيب شرحة قضية إن شاء الله شرح لطيف.
لا أقول جانب الإثباتي عملنا في التداخل نكمل المرحلة الثبوت ثم ننتقل للإثبات.
ما يخالف لا إذا أقول فهرسة هذه فهرسة إذا ما نعرفها باعتبار بعض الحين حتى في الثبوت هم يجيبون استشهادات من الإثبات أو استشهادات من ثمرة المبحثين باعتبار عندنا ثلاث مراحل قلنا. شرطية دعوة الآخوند بأن لابد في مورد المجمع والاجتماع من وجود الملاكين. المطلب الآخر اللي يذكره المرحوم الآخوند كيف نحرز الملاك الملاكات أنه هو مورد الاجتماع وأنه ليس بتعارض. المرحلة الثالثة الثمر اللي يرتبها المرحوم الآخر حينئذ على أنه باب الاجتماع، التعبير بكل صراحة باب الاجتماع غير باب التعارض، نقطة جدا دقيقة لطيفة، باب الاجتماع غير باب التعارض. ثمرة أن باب الاجتماع غير باب التعارض أن في باب التعارض وإن جهل وإن نسي وإن كان معذورا وإن العبادة فاسدة، لأن التعارض يفيد أنه أصلا مشروعية ما موجودة، الحكم بكل مبادئه ليس بموجود، لا ملاكا لا إنشاء لا جعلا لا فعلية لا تنجيزا أصلا ما في هواء فضاء، يعني خلو محض، خلو محض بأي مناطق يقول هذه عبادة وصحيحة ولا مجرد، بخلاف باب الاجتماع. هذه فهرسة سير المرحوم الآخر. احنا تقريبا تفصيلا ربما عرضنا
يعني الى يجعل باب التعارض في عرض باب الاجتماع، ده يعطي الفوارق
مغاير، نعم مغاير لباب الاجتماع،
ما مختفي بالمغاير، بس جاي نفترض التعارض هو النتيجة او
هذا
الامتناع في الاجتماع،
هذه
هو يريد هاي يقول مو
ثمرة، هاي اللي يخطئها المرحوم الاخر، يخطئ المرحوم الاخر بان ليس الاجتماع هو مقدمة وفي صراط التعارض حتى على الامتناع. اصلا باب الاجتماع مغاير، وهي نكتة جدا لطيفة. طبعا هذه ما بتتضح لكم بشكل تام، ما بتتضح لكم بشكل تام الا لما نجيب بعدين التحقيق في المختار في المقام.
نتيجة صورة امتناع نتيجة مثل باب التعارض، نتيجة مثل
باب التعارض، هيتش فيش مش ما اخو البته اگر ما بحث
نه دانه رأيي واقعون نمیگم ولی همین طوری وقتی که خارج میگم
ویلی دی خطا
های ما بنابر مبنای آخون بهم در بحث میکنیم دعای آخون چی دعای آخون حالا درسته یا درسته مطلبی دیگه، اما بنابر دعای آخون اینه، شما اگر تشریف داشته بودید یعنی خدمتتون بودیم بحث زید خیلی مفصلین رو بحث کردیم که حالات حکم، حالا من نمیخوام برسم به آخر مطاف بحث، حالات حکم یکی تعارض داریم، یکی توارد داریم، یکی ورود داریم، یکی تزاحم در ملاکات داریم، یکی تزاحم در مقام امتثال داریم، ششم تعبد در منطقه فراغ. این چندین شش تا حالت علاقه و میانه بین التحكم، العلاقه بین الاحکام ست علاقات بیناها تقریبا و کلها تنافی، ايضا کلها نوع تنافی و تغایر، لكن هذا التنافي على ست أقسام: تعارض، توارد، ورود. هذا التوارد والورود غير الورود المعروف في الأذهان مقابل الحكومة، وإن كان في صورته عينه لكن في لبه يغاير، سنيجي له إن شاء الله. التوارد والورود وتزاحم في الملاكات بالترتيب هم هكذا، ثم يأتي في المرتبة الخامسة التزاحم في مقام الامتثال، ثم يأتي في المرتبة السادسة العلاقة في الحكم، يأتي في الرتبة السادسة التعبد في منطقة الفراغ، وفي يأتي في الرتبة السابعة عفوا التعبد في منطقة الفراغ بلحظة الإحراز، حتى سبع إذا واحد يريد يعبر حتى سبع مراحل هكذا في العلاقة بين الأحكام، علاقة الأحكام على سبع هكذا أنماط، كلها بشكل مفصل بحثناها في بحث الترتب والضد، لكن سنعيد بحثها مو إعادة بل هي هنا مضطرين لإعادة. جهة الدقيقة عند المرحوم الآخر الآن ما بوضح كل شيء، أنه يريد يبين هذه المرحلة الرابعة أصلا تغاير عند المرحلة، المرحلة التعارض أصلا تغاير، فإذا باب الاجتماع أصلا غير باب التعارض. لذا اشترط في البدء انه باب الاجتماع لابد انه تكلم دي المراحل متخطينها، وانه لابد يكون الملاكين موجودين، ثم نبحث عن بحث الاجتماع امتناعيين نكون او جوازيين. زين هذه دعوة الاخر فصلناها امس، فصلناها بصورة كلامه، يعني صورة كلامه، ولا عمق كلامه سنأتي في نهاية المطاف، وتعرضنا الى مرحله الاحراز، بقيت هاي الثمره اللي رتب عليها انه فرق باب الاجتماع باب انا بخوض فيه، وان كان في بعض التفاصيل لم تهم في اصل الترابط الثلاث امور، مساله صحه العباده عند الجهل قصورا فيها بعض النكات خاصه بالمثال وبالثمره ما مرتبطه بنفس دعوى الآخر في الحكم الاقتضائي بالذات، مرتبطة بباب الاجتماع طبعا، مرتبطة بتصحيح العبادة و... يعني مرتبطة بشؤون باب الاجتماع ومغايرتها مع باب النهي عن الفساد، أو ارتباطها بعد بالنهي عن الفساد، لكن مع ذلك ليست هي مرتبطة بأصل فهم فكرة الحكم الاقتضائي، إلا أن أنا بتعرض لها ولو بعض تفاصيلها، بس ما منركز على تفاصيلها، منركز على الشيء الأساسي فيها وهي ارتباطها بالحكم الاقتضائي.
القائلين أنه على الامتناع تتحقق صغرى للتعارض.
نعم.
الآخر يريد أن يخطئهم في هاي الرأي.
نعم.
يخطئهم بأن مسألة التعارض إلها مقاييسها إلها ملاكها.
نعم.
مسألة الاجتماع إلها مقاييسها وإلها ملاكها. زين، هم القائلين بأنه في صورة الامتناع يحقق صغرى التعارض، يعني يفترضون أن الاجتماع الأمر والنهي يصير صغرى للتعارض ونتيجة الامتناع يصير صغرى
للتعارض.
لا، يعني أريد أقول يقولون أن ذني مسألتين أكو تداخل بيناتين مسألتين،
يعني
لو من باب سبب ومسبب، مسألة الاجتماع تقودنا إلى هالنتيجة أنه تهيئ لنا فرد صغرى للتعارض.
أنا إن شاء الله في هالمسألة ما بختزل كلام أحد من العلام، بل بعض تتعرض لأن هالمسألة حيث أنها حساسة بتعرض لكلام العلام من ألفه إلى يائه، وهذا مو شو اسمه، لأن التلخيص مو جيد فيما نحن فيه، باعتبار هي مسألة جديدة طبيعتها جديدة، فالاسترسال والبسط فيها مستحسن، بخلاف لو كانت معروفة معهودة فقط شيء جديد لكان واحد يختزل. فإن شاء الله أتعرض لكل دي الخصوصيات، ومن استعراض كلمات الإعلام عادة من تعدد الأقوال تعدد التحقيقات وتعدد الكلمات وتظهر حقيقة البحث، سنيجي لها إن شاء الله. كلام المرحوم الآخوند بس شوية عندنا صبر فيه استعراض الكلمات، ولا إن شاء الله تتضح كلها. المرحوم الآخوند في الأمر العاشر هكذا يدعي أنه حيث أن غايرنا بين باب الاجتماع وباب التعارض، ففي باب باب الاجتماع على القول بالجواز واضح تصح العبادة سواء كان مندوحة أو لم تكن مندوحة. هاي طبعا فيها مؤاخذة يسيرة مربوطة بتفاصيل الثمرة، ما أريد أتعرض لها، بعدين نتعرض في تفاصيل الثمرة مؤاخذات على الآخر. وأما على الامتناع فأيضا تصح العبادة فيما لو غلبنا جانب النهي باعتبار كان ملاك الأمر أقوى كان من ملاك النهي، غلبنا ملاك الأمر فحينئذ بلا شك تكون العبادة صحيحة باعتبار الأمر الفعلي يصير النهي اقتضائي في تصح العبادة. وإن غلبنا جانب النهي في عن الامتناع فالنهي يكون فعلي والأمر يصير غير فعلي اقتضائي، وإذا صار الأمر اقتضائي فمع العلم حين دين العبادة تكون فاسدة، لأن يعني ما يمكن التقرب، بس هذه فاسدة من القسم الثاني من نهي قوة الفساد لا من القسم الأول. إذا يعبر لأنه الأمر القضائي موجود، بالكم تستحضرون إن شاء الله بالكم أنه النهي على قسمين، القسم الثاني له ليس من باب أنه عدم مشروعية العبادة من أصل، هذا ليش حكم إنشائي ميسنا، وإنما على يتحال من باب التنافي في مقام الامتثال. فعلى الامتناع فكذلك لا يصح أن يتقرب بهذا العمل. لما؟ لأن الفرض صدور العمل عنه قبيح، اعتبار منجز عليه الجاهل المقصر، أليس مؤاخذ بالعقوبة؟ مؤاخذ بالعقوبة، وإذا مؤاخذ بالعقوبة يعني صدوره مبغوض وليس بحسن، وما يمكن التقرب بالفعل يؤاخذ عليه الإنسان. وأما لو كان ناسيا لا عن تقصير، جاهلا لا عن تقصير، بالموضوع جاهلا أو بالحكم، ناسيا للموضوع أو الحكم، عن قصور لا عن تقصير. في عفوا في القص في التقصير كان إيش؟ كان ممكن تقرب بالفعل وإن كان جاهلا، وإن تحقق منه قصد القربة لم يتحقق منه التقرب، قد تحقق منه قصد القربة، قصد القربة يعتبر جاهل، لكن التقرب ما يتحقق من قصده القربة. لما؟ لأن هذا الفعل يؤاخذ عليه ومبغوض للمولى، فكيف يتقرب به؟ هذا فيما لو كان تقصير. وأما إذا كان قصور، فحينئذ غير منجس، غير مؤاخذ على الحرمة. وإذا كان غير مؤاخذ على الحرمة حينئذ قصد القربة ما يتحقق من عنده باعتبار جاهل وناسي، والفعل في مصلحة الفرد ويمكن التقرب به. لما؟ لأن المفسدة غير مؤاخذ عليها وغير مبغوضة بالفعل، اعتبار فيها تقصير، فيها قصور، فحينئذ تصح العبادة منها. هذا هو فارق باب التعارض وباب الاجتماع، هني نركز عليه. لأن لو كان باب التعارض لكن حتى مع جهله ونسيانه المتعلق مخصص، يعني تخصيص همدا المقام إنشاء، تخصيص همدا المقام ملاك، اسم ملاك هم كفر ممكن، هم در إنشاء وهم در ملاك نيست، هم راهي بريد السؤور بأن ملاك نيست ودر فعليتها هم دور. هم بخلاف باب اجتماع، باب اجتماع فرض كحكم اقتضائيش كأس ملاك هم هاس حكم إنشائي هم هاس فعلي فقط نيست، حكم فعلي نيست. إن دعي أخون ده على شيء مخالد دليل الشيء بيرسم بعد بش. فعلى مسلك الأخوند حيث أنه باب الاجتماع فقط ضد جهة، باب الاجتماع أنه الحكم الاقتضائي موجود، الحكم الإنشائي هم موجود، بمعنى أن الاقتضائي له ما فوق الإنشائي. سنأتي إن شاء الله الحكم في تدرج على هذا عبارة الأخوند مسلك الأخوند، غير الملاك وغير الحكم الإنشائي حكم اقتضائي ما قبل الفعلية، الفعلية التي تقابل الاقتضاء للفعليات بمعاني أخرى. نقول الفعلية بالاصطلاح الأصولي ما شاء الله عليها عدة معاني، فإذا يسلم المرحوم الآخر بوجود الحكم الاقتضائي فيسلم بوجود الحكم الإنشائي ووجود الملاك على مجرى، وحيث أن الفعل لا يؤخذ عليه باعتبار مو عن قصور لا عن تقصير، فحين يمكن أن يتقرب به، المصلحة موجودة فحين يمكن أن يتقرب به. يعبر طبعا المرحوم الآخر يطرح ثلاث وجوه لصحة العبادة، أولها هذا اللي ذكرناه وهو التقرب بالملاك باعتبار هو مصلحة موجودة، والفرض أن قصد التقرب هم تحقق من عنده ويمكن أن يتقرب به. وجه ثاني طرحه، هذا مو مربوط بأصل المبحث، وجه ثاني وثالث أنا ما بتعرض لهم كثير لأن هاي مربوطة صراحة بخصوصيات الثمرة. ثلاث وجوه طبعا في المنطقة يصور ثلاث وجوه بنمط، بس الأفضل ما في كتاب المحقق الإيراني يصورها ثلاث وجوه بنمط آخر. على أي حال هي متشابكة بس من وجهين. نمط هو قصد الملاك، نمط أن ندعي أن المصلحة والمفسدة وإن كانتا موجودتين إلا أنه الحسن والقبح في جهات الحكم، المصلحة لا تولد الحكم الفعلي إلا إذا كانت حسنة، وما تكون حسنة إلا إذا كانت بمعنى الحسن، ولا ويدور الحسن والقبح بلحاظ المصالح لا مجردتان، بل بلحاظ المصالح المعلومة والمفسدة المعلومة. فالمفسدة المعلومة تولد قبح الفعل، القبح عند الشارع أو حتى غير الشارع، والمفسدة المصلحة المعلومة تولد الحسن. فالوجه الثاني هكذا دعوة أن الأحكام سواء كانت عقلائية عند العقلاء أو شرعية تدور المدارة الحسن والقبح، والحسن والقبح يدور مدار إيش؟ المصلحة المعلومة والمفسدة المعلومة. فإذا هو كان فرض عن قصور ليس له علم في الحكم الفعلي، إذا النهي ليس له فعلية أصلا، فقط الأمر يصير له فعلي فيصير حكم فعلي. وإن كان النهي اقتضاء أقوى من مقتضي الأمر، إلا أنه حيث كان غير معلوم فلا يكون فعليا. هذا الوجه الثاني. خلاصي وجدوه من جوري مشي كدرسته حكم دنبالية ملاكاته، منتهى ملاكاته بعنوان حسن قبحه، شي حكم شارع شي حكم عقلاء، منتهى بل دنبالية ملاكاته دار ملاكاته منتهى ملاكاته بعنوان حسن قبح. وحسن قبح بحسب التحقيق دار باب التحسين وتحقيق تقبيح عقلي دار مدار علما هست، نتنها وجوده منشأ مصلحته ومنشأ قبح كمفسدة مثلا، بل كمفسدة معلومة ومصلحة معلومة، بس إن مفسدة ولو قرشة قوي ترز من مصلحة ولي شمك غير معلومة لذا قبح فعلي ندارة. قبح فعلي كان نداش تبوشد كراهة فعلي ندارة، كراهة فعلي هم ندارة نقط حكمش نهي فعلي نخاهد شو أمر بلا مانع مش فعلي، إرادة بلا مانع مش فعلي، مش كده عرب هذا الحسن. إن وجدوه أنه مصحح للعبادة يكفي فيها قصد الملاك، هذا الوجه الأول. وإن لم يكن الأمر فعليا فإذا كان إيش نعم إيه طبعا ما يتم طبعا. لأن هذا فقط يبتني على من يصحح العبادة بقصد الملاك. نعم ذاك هذا الوجه الثاني أسلم مثلا يصحح قصد الملاك، هو ذكرهم في بحث التعبد والتوسل يصحح، ولو مورد نقاش طبعا بس على حال هو يذهب إليه. لذلك هو في قصد القربة أصلا لم يأخذها في متعلق الأمر، لا بالأمر الأول ولا بالأمر الثاني، وإنما بأخذ عقلي تعبير العقل يحكم بأن هذا الدخيل في الغرض، فلذلك لازم يأتي به. أيام ما كان هذا الوجه الثاني اللي يصحح به العبادة، بس هذا مو مربوط بأصل مطلب الحكم القضائي، بس ولو يعكس بعض الضوء على أنه معنى الفعلية والاقتضائية ماذا، وإلا تفاصيل ذا البحث مربوط بالثمرة صحة العبادة. إن أحد الثمرات المترتبة على التفرقة بين باب الاجتماع وباب التعارض، أحد ثمرات هي صحة الصلاة وتوجيه فتوى المشهور القائلين بالامتناع مع أنهم يصححون الصلاة عند الجهل قصورا بالموضوع أو بالحكم، والنسيان قصورا بالموضوع أو بالحكم، كيف يصححون هذا حتى تفاصيل، ولا أصل مبحث تفرقة باب الاجتماع عن باب التعارض. الوجه الثالث اللي يذكره المرحوم الأخون يذكر هكذا بأنه يعني هي على حسب تثليك المرحوم الإيراني ولا تثليك المنطقة بنمط آخر، تثليك المرحوم الإيراني هكذا النمط. الوجه الثالث الصورة الثالثة لتصحيح العبادة أن نقول بأنه الحكم الإنشائي في مورد المجمع كلاهما موجودان، والحكم الإنشائي غير تابع إلى قوة الاقتضاء وضعف الاقتضاء، هذاك الحكم الفعلي في التزاحم بين المقتضيات نقول انه من هو الفعلي ومن هو غير الفعلي. ولا في الحكم الانشائي، مع الحكم الانشائي ايش مع الحكم الانشائي يقول ان طبع طبيعة هذه المتعلق له حكم وكذا، حكم الامر والوجوب، وطبع طبيعة هذا المتعلق المنهي عنه له مفسدة، هذا متصادقان حتى في مورد الاجتماع الأمر والنهي. فحينئذ حقيقة الحكم الإنشائي موجود أيضا لكل من الأمر والنهي، غاية الأمر النهي حيث كان عن قصور معذورية فله مانع عن الفعلية، يعتبر معذور، إذا معذور فمانع عن الفعلية. أما الأمر عالم به ملتفت إليه وغير معذور في تركه فيصل للفعلية، فكل الحكمين الإنشائيين الفرد موجودان، أحدهما يصل للفعلية باعتبار تعلق العلم به، والآخر باعتبار تعلق الجهل المعذر أو النسيان المعذر به، فحينئذ يصطدم بمانع وعدم الفعلية. على أي حال فإذا نصح العبادة بهالوجه الثالث أن الحكم الإنشائيين موجودين، أحدهما يصل للفعلية والآخر لا يصل للفعلية، هذا وجه ثالث مثلا نذكره.
بری اصلا نکتهش اینجوری شد به طبع قضیه انشاء به نحو قضایای حقیقیه و مفادش اینه که این متعلق دارای مثلا مصلحت در جانب امر، هر جایی که این متعلق هست امرم هست و تنشاء امرم هست، اینم حکم انشائی تقدیری یا بخش انشائیه که یعنی اسمش میذاره فعلیه تقدیری، همون حکم انشائی. منتها کی فعلی میشه؟ وقتی که موضوعش به وجود خارجی دارد و علم بهش پیدا میکنم انسان منجز میشه. اما هر گاهی که عذری دارم، حرجی شد، استقراری شد، جهل معذری شد، جلوش گرفته، فعلی از فعلیت نمیرسه. نهی این گیر دارد اما امر این گیر ندارد، با اینکه هر دوشون به لحاظ شمول اطلاقی حکم انشائی یا فعلی مقدر تعبیر نیزار هست، بس هر دو تا قضیه حکم است، ولی یکی به فعلیت میرسه یکی به فعلیت نمیرسه چون که برخورد برمانه. علاکن هذا الوجه الثالث، هذه خصوصیات البحث. بعد ذلك ينبه في صدر البحث على نكته في نفس الثمر، ان هذا كله في العباده والا في التوصليات الغرض حاصل. هذا على اتحال، هذا هم فيها اشكال سيد اخوي يستشكي على الامتناع، حتى على الامتناع الغرض حاصل وان لم يكن امتثالا، حتى لو مع عن علم وعمد بان النهي راجح وغلب جانب النهي، مع ذلك ياتي بالامر ومتعلق الامر وان لم يكن له امر فعلي، مع ذلك كذا لان التوصليات الغرض حاصل. هاي طبعا ما بدي اشكال، بس هاي تفاصيل مبحث الثمره ما علينا منها. فتحصل يقول محمود اخوان بان ثمرة التغاير بال كانما انا سوق الامر الثامن والتاسع لاجل اصحح للنكته، وهي انه فتوى المشهور بان صحه العباده في مورد الجهل او النسيان عن عذر عن قصور صحيحه، سره هو هذا انه حكم القضايا موجود للامر، لذلك تصح العباده، ليس من قبيل باب التعارض له اصلا تخصيص تضييق في الجعل من حيث أصلاً جعل ما موجود في هالمنطقة، الجعل ما موجود بأي معنى صحة العبادة بعد، جعل العبادة ما موجود، هاي باب التعارض. أما بخلاف باب الاجتماع جعل موجود، لذلك ملاك موجود. غاية الأمر هذا يصطدم بعوائق في مقام الامتثال، طارة لا يصطدم. إذا اصطدم له في مورد الالتفات للنهي والعلم هم لا يصح، من باب يسمونه إيش، محاذير في مقام الامتثال. وإلا إذا ما اصطدم بمحاذير في مقام الامتثال حينئذ يصوم. وإذن فجعل موجود، ملاك موجود، حكم إنشائي موجود، هذا ما جرى في باب الاجتماع بكلا الحكمين متنافين حتى على الامتناع بخلاف التعارض. هذا خلاصة دعوة الآخر في الأمور الثلاثة. بس كنا الأمر العاشر وهو الثالث اللي ذكرناه الآن له تفاصيل أخرى خاصة بنفس الثمرة ما نتعرض لها، وفي نقاشات وإشكالات من هذا كلام في أصل سير المبحث. بالي الأغضية شنو يجي يفسر؟ طبعا أنا أذكر فقط لأن الأغضية شوي ناظر لكلام الميرزا النائيني نوعا ما وكلام الآخر، أذكر كلام الميرزا النائي بشكل مقتضب. الميزة النائي رحمة الله عليه يستشكل على مرحوم الأخوان بأنه أنت تشترط بأن باب الاجتماع لابد أن يكون المجمع في ملاكين وإلا ما يمكن، هذا اشتراطك لكون باب الاجتماع لابد في ملاكين مبتني على تصور تزاحم في الملاكات، مبتني على تصور تزاحم في الملاكات، وأنا تزاحم في الملاكات غير باب التعارض، مبتني على هذا، مبتني سبرينك باب تعارض باب تزاحم دار مقتضيات وملاكات، إن غير باب تعارض وإن شبيهة بتزاحم دار مقام الامتثال، مبتني برينه، وحال كإن بابنا فاسده إن همون باب تعارضه
كذا من
مقتضيات همون باب تعارضه، بس الروح باب تعارض همون
مسألة
همون باب تعارض، أجر همون باب تعارض شد دیگه شرطت هم نادرسته که باب اجتماع دو تا نقطه زی باید باشن و این غیر از اون باب تعارضه، نه همون شد. پس این شرط به جایی نمیخوره. اگر جوازی شدیم تزاحم در مقام اتصال میشه، اگر امتناعی شدیم تعارض میشه.
تزاحم مقتضیه
اینه،
تزاحم در
مقام جعل قبل از جعل، یعنی مخد جعل بکنه روی کدوم مصالح چابتر جعل بکنه، روی کدوم ملاقات چابتر، ولی همیشه در یک فعل جهات از مثبت و منفی. اگر منفی ها چابتر شد نه میشه، اگر مثبت ها چابتر شد میشه ایجاب. فإذا إشكال الميزان عيني هو هذا في خلاصته، أنه أصلا أنت ما ذكرت بأن تزاحم المقتضيات وتزاحم الملاكات هذا باب وغير باب التعارض، هذه فكرة خاطئة الآن من بين الدليلين. هي نفس هذه باب التعارض، وإذا كانت نفس باب التعارض إذن ما لي معنى أنه يشترط في مورد الاجتماع بحث مسألة الاجتماع أني كنت ملاكين كل منهم موجود، لأنه نفس عين باب التعارض بناء على الامتناع. نعم بناء على الجواز حينئذ يصير تزاحم في مقام الامتثال، فليس لدينا إلا قسمين: تزاحم في العلاقات بين الحكم، تنافي هيك بين حكم فقط قسمين، التنافيات اللي بين الأحكام فقط قسمين لدينا: قسم تزاحم في مقام الامتثال والتعارض. وهذا التزاحم في مقام المقتضيات والملاكات هو يرجع إلى نفس إيش؟ إلى نفس التعارض. فإذا في الواقع كان باب الاجتماع ما يصير نشترط فيه إيش؟ ما يمكن نشترط فيه مسبقا أن يكون تزاحم مقتضيات أو المقتضيات موجود، لأنه هو مما يؤدي إلى التعارض وهو تزاحم المقتضيات، أو إلى إيش؟ أو إلى التزاحم في مقام الامتثال على الجواز. على الجواز تزاحم مقام الامتثال، على الامتناع يصير تزاحم المقتضيات وهو التعارض. إذن شرطه كبير في محل المقام الآخر. زين كيف يا ميزة أنه تبين لأنه تزاحم المقتضيات تزاحم الملاكات في المتعلق الواحد في الوجود الواحد، كما لو كان امتناعي، كما لو كنا امتناعيين مثلا، كيف تبين لنا أنه هذا هو تعارض وليس تزاحم وليس سنخن غير التعارض؟ يذكر هذا بأنه درجة الملاكات وقوتها وأيها الصالح لجعل الإنشاء على وفقه، هذا بيد المولى ليس بيد العبد، ولا التدخل في مصالح إيش تعبيرات الروايات بأنهم دين الله لا يصاب بالعقول، الحكم والمفاسد الواحد ما يعلمها ولا مجرة، لأن دي دقيقة وما فوق عقل البشر. هي في المولى العرفي مع عبيده هكذا، هو ينظر لنكات ما عليه من معيار وضبط وفهم عبيده مثلا والمولى هو عليهم، باعتبار هو عنده نكات الملاك أشياء ما يطلعون عليهم، فكيف بعد بالله عز وجل في الشارع؟
هذا
هذا في نفس مراحل طور إنشاء الحكم، قبل إنشاء الحكم إن الشارع هل يلاحظ دي الدرجة من الملاكات أو يلاحظ دي الدرجة من الملاكات، كسر الانكسار بين الملاكات كيف يكون، مثل طرح عملية منها كردان، مين منها كردان؟ شيء خيلي ريزش دقيقة، دست خدا خداس، دست مولا شارع، أما دست بندقان كإنجر إين يا أون أم مطلب تكيس. فقضية أنه الملاكات أيها أقوى في التأثير على إرادة الشارع ومن ثم لجعل الشارع، هذه مراحل هي في صدر المولى وبيد المولى لا بيد العبيد. بيد العبيد إنما هو فيما إذا جعل على كل جعل معين ولم يكن الجعلان متعارضان، غاية الأمر قدرة ليست عند على امتثال مكة وجوب الصلاة وتطهير المسجد، حينئذ يلاحظ الملاك كل أيهما أهم. وإلا في مرحلة أصل أنه هذا المتعلق بالآخر، إذا مصلحة موجودة ومفسدة موجودة، فبعد الكسر والانكسار إما هو إذا مصلحة فيه أو مفسدة، إما هو حسن بالآخر أو قبيح، لأن كانت مفسدته أزيد، فمثل شرب الخمر في بدايته فيه منافع وإثمهما أكبر من نفعهما. بس مبين الشرع شنو المنافع اللي فيه وإثم بشن نحو الإجمال بين ليش أنا أحرم الخمر بهالنكات. هم كلام الله عز وجل يتحاج ويدلل ويبرهن لعبيده بأنه إذا فعلي معطي بعطي فعلي أيضا وفق أسس، بس خوب ما تطلعون أنتوا عليه. فإذا بعبارة أخرى موجزة وهو هذا الإشكال الأول، أنه درجة الملاكات وتعيينها والأقوى منها من الأضعف دي نكات ودرجات دقيقة ليست بيد العبيد وهي بيد المولى، وهي حينئذ المولدة لإرادة المولى، ومن ثم إرادة المولى لإنشاء المولى، ومن ثم الحكم الفعلي وكذا كذا كذا. في هذه المراحل يسمونها مبادئ الحكم كيفية ومبادئ الجعلها كيف، حينئذ نحن نجعل لها معايير ضابطة. وهذا اشتباه يعني واضح وفظيع من المرحوم الآخرون، حيث أنه جعل النكات التي بيد الشارع هي بيد الفقيه أو بيد مثلا المكلف ولا المجرى. هذه ليست بيد المكلف ولا بيد الفقيه، وإنما هذه هي بيد الشارع. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني إشكال فني. هو معنى التعارض إيش؟ عفوا لا بأس أوضح الإشكال والربط بالتعارض. معنى التعارض أنه هل يا ترى الشارع جعل دل العام مثلا من وجه، أو جعل ذاك العام الثاني من وجه؟ ولما إحنا نتردد مثلا قال أكرم العالم وذكر لا تكرم الفاسق، فيا ترى في كرام العالم الفاسق جعلوا كرام العالم موجود أو جعلوا كرام الفاسق موجود؟ لابد الشارع لما نهى عنك لا تكرم الفاسق في مفسدة في كرام الفاسق، ولابد لما قال أكرم العالم في مصلحة في كرام العالم. أما في أكرم العالم الفاسق من المواضحات أنه هذه من إيش؟ من التعارض. هذا ليس في نكتتين لكن بلا شك لا تكرم لا طبع القرزي نلقيها حتى في الموالي العرفية. لا تكرم الفاسق لما يذكر يعني مفسدة، أكرم العالم يعني مصلحة. بس مع ذلك نحكم في أنه في إكرام العالم الفاسق مع تعارض. ولما نحكم أنه في تعارض؟ لنكتة أنه هم مصلحة هم مفسدة موجودة بهالمعنى، بس هذه أيها هي المجعول على وفقه الحكم؟ كل الحكمين ما لي معنى يكونان، هم أكرمهم لا تكرم. أما أيه أي حكم جعل على وفقه؟ دي تعيين المصلحة الراجحة أو المفسدة الراجحة بيد الشارع، لذا نسميه تعارض. وأصلا معنى باب التعارض هو هذا، دائما باب التعارض معناه إيش؟ إنه يعني في عدة من موارده ما هذا معناه؟
يفترض التعارض يرفع المصلحة أو ينفي المصلحة.
هو هذا معناه، هو هذا معناه إنه في التعارض من وجه، دائما في التعارض من وجه، لا التعارض له تباين تكاذب أصلا، إنه لعلك الراوي كذب في نقل الرواية على ما جرى، لا في أو لمصلحة التقية أو ما شابه، هي بحث آخر التباين. في المن وجه دائما هو في تلاقي ملاكات غاية الأمر، نعلم أنه تعارض، ما نعلم أنه لا ليس جعلين موجودين حتى بنحو المرحلة الإنشائية. دار تعارض هاي من وجه معمولا هم شيء جوري نتباعيني، دار تباعيني ونيا مطلب دي. أما دار تعارض هاي من وجه معمولا هم نجي حكم إنشائي حتى نيس نينك حكم إنشائي هستو يا مانع باخر نكون اسف عليات اصلا حتى انشائي نيس مصلحه بمعنى مولده اراده وهم هذا ما ندري بها، اي ما ندري بها ما نعلم بها بيد الشارع.
انه في التعارض من وجه توجد مصلحه ومفسده غايه مهمه متنا نعلم ايهما كانت سببا لارادته،
هو معنى التعارض. فإذا نفس
وجود مصلحة ومفسدة التعارض المفهوم منه ما ندري أنه موجود هو المصلحة أو المفسدة
الراجحة وإلا بطبع إحنا القضية أنه أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، لا نعلم بأنه مصلحة ما موجودة بهالمعنى نعلم، وإنما ما لا نعلم أنه المصلحة راجحة أو المفسدة راجحة، ولذا لا نعلم أنه حكم إنشائي أي منهما، لا أنه ندعي أنه كل الحكم الإنشائيين موجودين في مورد الالتقاء، لا قطعا فقط حكم إنشائي واحد أنه الالتقاء. فإذا إذا في هذا المورد من هذا المثال حينئذ إيش هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني إشكال فني، وهو أنه هذا كلام المفهوم الآخر مبني على قواعد المصارف المفاسد، يعني مبني على العدلية، بينما بحث اجتماع الأمر والنهي حتى عند الأشاعرة. هذا الإشكال نمط من إشكالات في العلوم، يعني إيش؟ يعني يقول لابد، هذا مو إشكال يرجع إلى علمي مو فني فقط، الزخرفي وديكوري، ديكوري اسمه قام جمع إشكال، ولو ظاهرة إشكالات فنية جدلية إنك ديكوري أمنا نكتة داره بخاطر بيجي كه ونها چطور بس بحث کردن باید انگیزه بحث چیزی دیگه که حتی اونها درک کردن
نه
این معناتی که این گفته نکته اینه الاشکال فنی صورت فنیه بس واقعا علمی به اعتبار لابد لمنشا هم ادرکوا فی التنافی والاجتماع والامر النهی مبتنی علی البحث ملی رب بقضیه الملاک موجوده وغیر الملاک موجود التفتوا الى نکته اخرى في بحث الاجتماع والامر النهی انه هول وجودا واحد او وجودين لذا بحثوا فيه. هذا اشكال ميزان نائم. أغضية يتعرض إلى دفع إشكال الميز النائمي في المقالات ولشرح، لأنه يتابع في الآخون ولشرح مدعى الآخون بشرح لطيف وسليم وله شواهد عديدة، هم شرح الأمر الثامن هم التاسع هم العاشر في المقالات.
في المقالات؟
في المقالات في التنبيهات مو في المقدمات.
التنبيهات بس اجتماع
بلي، يعني دي قرقون كرده. صلى الله على محمد وعلى آله.